بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في الأمر التاسع، وهو بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية. والشيخ بدأ الأمر وبدأ الكلام في استصحاب وجوب الاعتقاد، يعني في استصحاب الحكم. قلنا إن استصحاب الحكم في محل الكلام الذي هو الأمور الاعتقادية التي لها مدخل في الإيمان، مع المقدمات التي ذكرناها. مبنى الشيخ في مختلف ما يرتبط بهذا البحث وصلنا إلى هذه النتيجة، أن الاستصحاب لا يجري في مطلق، يعني في مطلق ما يرتبط بالاعتقاد، يعني سواء كان المعتقد هو المستصحاب. يعني مثلا أردنا استصحاب نبوة موسى بعد بعثة عيسى، أو أردنا استصحاب وجوب الاعتقاد بنبوة عيسى. هذا ذكر بنبوة موسى مثلا بعد بعثة عيسى، ماكو فرق. ذكرنا انه شنو هي المشكلة، ولكن ما جاء في الكتاب ان الشيخ رحمه الله قال بأن استصحاب وجوب الاعتقاد لا يجري، سواء كان الاستصحاب حجة من بابل أخبار، أحسنتم، أو كان حجة من باب الظن والعقل. أما بناء على كونه حجة من باب الأخبار، فإن مفاد أخبار الاستصحاب ترتيب المستصحاب في الزمان الثاني. مثلا إذا في الزمان الأول حياة زيد كانت معلومة وكانت لها آثار، فهذه الآثار رتبها على حياة زيد في الزمان الثاني، هذا يجري في الاستصحاب. أما هذا الاستصحاب بالنسبة إلى الأمور الاعتقادية أساسا لا يجري. لماذا؟ سلام عليك ورحمة الله. لأن الاعتقاد الذي هو موضوع الوجوب، هذا الاعتقاد معلول للعلم فيما لو كان المطلوب هو الاعتقاد العلمي، كما هو المختار عند الشيخ بأن هذه المسائل، مسائل أصول الدين، لا يكتفى فيها بالظن، إنما المفروض تحصيل العلم. الاعتقاد لا يكون إلا عن علم، فإذا أنا في الزمان الثاني ما عندي علم، فأستصحب الوجوب. وجوب ماذا؟ وجوب الاعتقاد. اعتقاد ما ممكن، فالاستصحاب لا معنى له. لماذا؟ لعدم تحقق الموضوع في الزمان الثاني اللي هو العلم، الاعتقاد اللي هو متوقف على العلم. كما أنه واحد يستصحب وجوب إكرام زيد والحال أن زيد ميت، شنو استصحاب؟ ما له معنى. لذا هنا استصحاب وجوب الاعتقاد والحال أن الاعتقاد ممتنعون لا معنى له. أما بناء على حجية الاستصحاب من باب الظن وكونه أمارة، قلنا بأنه أولا هذا الاستصحاب متوقف على كفاية الظن في أصول الدين. يعني نحن نقول نحن نستصحب مثلا نبوة ذلك النبي، بعد ظهور هذا المدعي الجديد، نستصحب نبوته. بالاستصحاب فرضا يحصل لنا ماذا؟ يحصل لنا الظن، يعني استصحب وجوب الاعتقاد بذلك النبي، يحصل لي الظن. وقلنا بأنه يكفي في أصول الدين الظن، بناء على هذا إلى هنا ماكو بإشكال، كلام صحيح. ولكن أساسا الشيخ ما يقبل المبنى، يعني ما يقبل أنه يكفي في أصول الدين الظن، بل لابد من العلم. قلنا الشيخ حتى يقول أنه مع عدم إمكان تحصيل العلم لا تصل النوبة إلى الظن، اعتقد بالواقع بما هو عليه. يعني أنت هذا المدعي للنبوة رحت حققت، ما وصلت إلى نتيجة، لم يحصل لك علم بأنه هو صادق أم كاذب. الظن حصل، بس الظن يقول لا ما يفي، أنت هنا أنا أعتقد بالواقع، إذا هو نبي أنا أعتقد بواقع حال هذا الرجل. بعد ذلك هناك عبارة مهمة، الشيخ رحمه الله يقول: بل الظن، شوفوا، وإن كان من باب الظن فهو مبني على اعتبار الظن في أصول الدين، هذا أولا. وثانيا بل الظن، هنا وصلنا بعد، بل الظن غير حاصل فيما كان المستصحب من العقائد الثابتة بالعقل أو النقل القطعي سندا ودلالة، لأن الشك إنما ينشأ من تغير بعض ما يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في المستصحب. ها هنا مطالب دقيقة. أولا الشيخ ها هنا يقول بأنه أصلا الظن لا يحصل. لماذا لا يحصل الظن؟ أنا أذكر بيانين لشرح هذه العبارة. البيان الأول أن موضوع وجوب الاعتقاد، مثلا نبوة فلان أو وحدانية الله تبارك وتعالى أو عدالة الله تبارك وتعالى، هاي الأمور، بعد هاي الأمور اللي هي موضوع لحكم وجوب الاعتقاد، يعني يجب الاعتقاد بماذا؟ بوحدانية الله، بوجود الله، بوحدانيته، بعدله، بحكمته، بعلمه، بالأنبياء، بالأئمة، بالمعاد. الموضوع في هذه الأحكام الآن، سواء كانت هي أحكام عقلية كوجود الله تبارك وتعالى أو كانت أحكام نقلية قطعية كالأدلة على ثبوت المعاد واليوم الآخر ووجود الأئمة عليهم السلام، اللي أكو أدلة نقلية قطعية سندا ودلالة، الموضوع في هذه الأدلة سيما في الحكم العقلي سابقا مر بأن العقل لا يحكم إلا مع الإحاطة بجميع أبعاد الموضوع، مع تبين جميع قيود وشرائط وظروف ذلك الموضوع. هذا كان رأي الشيخ بعد. وهكذا في الدليل النقلي، لأنه كلامنا عن الدليل، لأنه المسائل المرتبطة بأصول الدين لا تثبت بالدليل النقلي إلا لو كان قطعي السند، قطعي الدلالة. يعني مثلا أنه الإمام بعد الإمام الكاظم هو الإمام الرضا، هذا في السند، في خبر واحد ظاهر ما يفيد، يحتاج إلى نص قطعي السند ويكون قطعي الدلالة حتى يثبت أنه مثلا الإمام من بعد موسى بن جعفر صلى الله عليهما علي بن موسى الرضا صلى الله وسلامه عليهما، رزقنا الله إن شاء الله زيارتهما وزيارة أبائهما وأبنائهما الطاهرين إن شاء الله وشفاعتهم في الآخرة. خو إذا كان الأمر كذلك، يعني الموضوع كان واضحا في هذه الأدلة فلا يشك في الحكم. ليش؟ أنتوا الآن مثلا الظلم قبيح، الموضوع كلش واضح عندكم، فلا يكون هناك شك. إذا ضربك لهذا الشخص ظلم فهو قبيح، تعلم. إذا مو ظلم فهو ليس قبيحا، فماكو هناك إجمال في الموضوع حتى تشك. شوفوا بالنسبة للماء المتغير أكو إجمال، أنا لا أعلم أن الماء المتغير، أن موضوع النجاسة الماء المتغير مع بقاء التغير، أو الماء المتغير ولو زال بعد ذلك تغيره من قبل نفسه، أكو إجمال في الموضوع، خو لذا نشك في الحكم أنه إذا زال تغيره لا يزال هذا النجس لو تطهر. أما بالنسبة إلى وحدانية الله، يجب الاعتقاد بوحدانية الله، خو ما دام تعلم أن الله واحد خو يجب الاعتقاد به. ولا احنا دائما خلنا نعتقد بان الله موجود، خلنا نعتقد به، نعتقد نعلم بانه واحد. اذا الشخص لا يعتقد بوجود الله خلنا لا يجب الاعتقاد به، شك ماكو هنا. فلا مجال للشك والظن في ذلك الحكم. يعني اذا انا احرزت، قلت إذا أحرزت أنه فلان نبي، الاعتقاد بنبوتي الآن في هاي الصورة، أنه جاء شخص، وإحنا قبل خاتم النبي جاء شخص ادعى النبوة وجاء بالمعجز، تبين بعدها أنه هذا عيسى، يجب الاعتقاد به، شك ما بي. إذا شخص آخر نفس الوقت اجى وادعى النبوة، سألناه كم مسألة، شفنا صم يعرف لا عنده معجزة ولا عنده علم، لا يجب الاعتقاد به، ماكو هناك شك. نعم، إنما يتصور الشك في الحكم، يعني في وجوب الاعتقاد، إذا كان الشك في بقاء الموضوع من جهة تغير بعض الأمور التي يحتمل مدخليتها في ذلك الموضوع، ومع ذلك فهذا ليس شكا في بقاء ذلك الحكم، بل في ثبوت مثل ذلك الحكم لموضوع آخر. إذا نفس الموضوع يكون موجود أنا ما أشك فيه، إذا أنا شككت في الحكم معناه أنه الموضوع تغير. يعني مثلا شوفوا الكذب الضار، أنا أولا علمت وأدركت قبح الكذب الضار، بعدين هذا الكذب كان ضارا فأدركت قبحه، بعد ذلك بفترة هذا الكذب صار نافعا مفيدا، فأنا الآن أشك في بقاء القبح، هذا مو شك في بقاء نفس الحكم، بل شك في بقاء مثل ذلك الحكم. هذا القبح مثل اذا هم اكو قبح مو نفس ذلك القبح، لانه في موضوع اخر، انما هو شك في ثبوت مثل ذلك الحكم في موضوع اخر، لان الكذب غير الضار، لان الكذب النافع غير الكذب الضار، فحتى لو كان قبيح هذا القبح غير ذاك القبح، مثل حرمة الخمر غير حرمة لحم الخنزير، هاي حرمة لهذا الموضوع وتلك حرمة لذلك الموضوع الآخر. فلو كان شك فليس هو شك في بقاء ذلك الحكم لنفس ذلك الموضوع، بل هو في ثبوت مثل ذلك الحكم لموضوع آخر. مثال الكذب جيبوه في ذهنكم، الكذب كان ضارا فكان محرما، نفس الكذب صار نافعا، أنا الآن هذا الشك ليس شكا في بقاء القبح، بل شك في ثبوت مثل ما ذاك كان قبيح، هذا هم قبيح أم لا في موضوع آخر. خب هنا اكو فد نقطه مهمه، وهو انه انتم الان وقعتم في تناقض. انتم قلتوا بانه لا اجمال في موضوع حكم العقل، بعد ذلك قلتوا بانه اذا هم يتصور شك انما الشك من جهه الشك في الموضوع من يواجه من جهة تغير ما يحتمل مدخليته في الموضوع. وبناء على هذا يعني أكو هناك قيود احتمالية اللي أنا ما أدري هل هاي القيود قيود للموضوع أم لا، وإلا إذا أنا أعلم الموضوع من جميع الجهات لا أشك، لأنه هذا القيد اللي تغير. شوفوا بيخد إنسان، لا إذا أنا كنت أعلم بأنه فلان شيء يجب الاعتقاد به ثم فت شيء لازم يتغير حتى أنا أشك في وجوب الاعتقاد به، إذا يكون باقي على حاله خب مثل ما في الزمان الأول حكمت بوجوب الاعتقاد به، الآن أيضا كنت أحكم بوجوب الاعتقاد به، فحصل هناك تغيير. هذا التغيير وين يحصل في الموضوع؟ هذا الموضوع صار فيه تغيير. مثلا أيوب كنا نعلم أنه يجب الاعتقاد به، بعدين هو صار مريض شككنا من شك واحد، بناء على أن موضوع الحكم العقلي واضح من شك واحد، لأنه نعلم بأن قضية الصحة والمرض لا تؤثر في قضية النبوة من شك، لأن الموضوع كامل عند العقل واضح بجميع أبعاده. فكلامكم عن الشك هنا اللي ظهر كلام الشيخ الشك، بعد أنه الشك أكو إلى مجال، بل الظن غير حاصل، لأن الشك شوفوا لأن الشك إنما ينشأ من تغير بعض ما يحتمل مدخليته، فأكو تطرق الشك. كيف يتطرق الشك؟ الجواب أن الأحكام العقلية على قسمين، أكو حكم عقلي اللي أعرض في خدمتكم أي مجال للشك ما به، يعني إما أن ذلك الموضوع نعلم وجوده وإما أن نعلم أنه غير موجود، شك ماكو. هذا وين؟ هذا في إدراك العقل للحسن والقبح مع ملاحظة بعض العناوين الخاصة، يعني العقل يرى عنوان الظلم يقول هذا عنوان الظلم، شنو هو؟ عنوان علة تامة للقبح. خلاص أي مكان أكو ظلم أنا ما عندي شك، خلي في ما دام أكو ظلم خلي الآن في شيء يتغير، أما ما دام هذا العنوان صادق فهو قبيح. تضح شنو صار؟ هذا أظهر مثال إله. هنا أصل الشك ما له معنى، لأنه إما أن تعلموا هذا الظلم وإما أن لا تعلموا. إذا تعلموا يدركوا القبحة، إذا لا تعلموا يعني إذا تعلمون أنه ليس بالظلم صحيح فلا يحكم العقل بالقبح. تضح شنو صار؟ كلامنا ليس في هذا القسم، كلامنا في قسم ثاني، وهو أن الأحكام العقلية تارة مو أنه العقل يأتي يلاحظ عنوان الظلم ويقول هو قبيح، بعض الأوقات حكم العقل بملاحظة مقدمات في الخارج، مثل أنه العقل عدة أمور دقيقة، يعني مو حكم كلش واضح يعني حكم صريح ومباشر، لا عدة مقدمات عقلية أكو. أنه نحن بحاجة بقاعدة اللطف مثلا، نحن بحاجة إلى بعثة الأنبياء فرضا إذا هذا قبلنا. ثانيا النبي علامة صدقه الآية التي يأتي بها. ثالثا إن الله، يعني هذا الداخل في ثانيا أيضا، إن الله لا يعطي الآية والأمر المعجز للكاذب صحيح. نتي وهو هم ادعى ورأينا أكو في النقطة مهمة، وهو أنه رأينا أن مفاهيمه لا تنافي أن المفاهيم التي جاء بها هذا النبي، أن التعاليم التي جاء بها هذا النبي لا يخالف ضروريات الأديان وضروريات الإنسانية وضروريات الأخلاق. هذه نقطة مهمة هاي. يعني نرى أن هذا لأنه شوفوا أنبياء عموما أجوا كلهم يأمرون بالصدق، يأمرون بالأمانة، يأمرون بعبادة الله. أو في النبي إجا أمر بأنه بالشرك من أقبله حتى لو جاء بشيء نتصور أنه معجز. فكلش مو بس قضية المعجزة مع لازم شنو نلاحظ التعاليم التي جاء بها أيضا. يعني شخص جاء وقال بأنه أقتل الأبرياء، هذا كان من تعاليمها مو في قضية خاصة. تروح على قصة خضر اللي قضية خاصة أبعادها أصلا مجهولة، لا تعاليم أنه كان أقتل الأبرياء. هذا أصلا ما إلا يعني العقل لا يكتفي يقول هذا جاب صحيح جاب المعجزة، ربما شيء آخر. فصرف المعجزة هم ربما نقول ليس بكافر. كل هاي الأمور اجتمعت، فالعقل حكم بأنه يجب عليك الاعتقاد بنبوة هذا الشخص، بنبوة عيسى، بنبوة موسى. ولكن مع ذلك بعض أبعاد القصة مجهولة عند العقل. يعني شو مجهولة؟ يعني العقل يعني يبقى مجمل. العقل يحكم أنه هذا ما دام هو موجود وحي هو شنو؟ نبي. هذا العقل يحكم به. وبعد أن مات أيضا هو شنو تعاليمه مستمرة. أما إذا جاء مدعي للنبوة، مدعي جديد للنبوة، سؤال هل العقل حكم بأنه يجب عليك الاعتقاد بنبوة عيسى إلى يوم القيامة؟ أي نبوة أقصد الحجة قائمها هذا لا ولخق. نحن أيضا نعتقد بنبوة عيسى ولكن نبوته مو في هذا الزمان، في زمان نفسه. هل العقل حكم عندما شاف تلك المعاجز، تلك الآيات، تلك التعاليم الصحيحة الموافقة للفطرة والعقل والأخلاق والإنسانية من عيسى من موسى، حكم أنه هذا يجب عليك الاعتقاد بنبوته إلى يوم القيامة؟ لا، ساكت عن هذا المقدار. فمع ظهور مدعي جديد للنبوة أنا أروح، إذا وصلت إذا حصلت العلم بأنه هو صدق نبي خلاص هو صار نبي، أعيف عيسى، أترك عيسى. يعني النبوة إلى الآن كان بعد انتهت بظهور المدعي الجديد. أما إذا أنا المدعي الجديد أوقعني في الشك، ما جزمت بأنه هو صادق أو لا، صدق عندي شك، أنا عندي شك، لم أصل إلى نتيجة، لا قطعت بأنه كاذب ولا قطعت بأنه صادق فرضا، هنا أنا أشك. لأنه أكو ما دام أكو احتمال أن هذا المدعي الجديد صادق فنبوة عيسى شنو صارت؟ انتهت. فهنا شوفوا حصل تغيير في ماذا؟ في الموضوع. يعني هاي النبوة اللي كان يجب الاعتقاد بها إلى قبل ظهور مدعي جديد أحتمل صدقه، هذا التغيير يوجب أن نشك بأنه بعد أن ظهر هذا المدعي الجديد اللي أنا أحتمل صدقه هل يجب علي الاعتقاد بنبوة عيسى؟ حقيقة هنا شنو يصير؟ حصل الشك أم لا؟ حصل الشك. فواحد ليس يشكل بأنه كيف تقولون بأنه لأنه الشك يعني إجمال أكو، شلون تقولون بأنه أكو إجمال في موضوع حكم العقل؟ هذا هو الجواب. تضح شنو صار؟ هاي نقطة. نقطة أخرى أيضا مهمة. هاي النقاط دي تتضح، يعني شوفوا هاي النقاط مهمة، ها سيما مثلا النقطة الأولى اللي ذكرناها أنه كيف قلنا بأنه أولا شرحنا لا يحصل الظن، ليش لا يحصل الظن اللي شرحناه بأنه هذا فرضا هم لو نشك مو شك، شوفوا هذا كم بيان صار، مو شك في بقاء ذلك الحق، حتى بالاستصحاب أظنه ببقاء ذلك الحق، بل شك في بقاء ماذا؟ في شك في ثبوت مثل ذلك الحكم لموضوع آخر. خب بعدين قلنا أما الظاهر عبارة الشيخ أنه لا صدق يقع الشك اللي أجينا ذكرنا النقطة الأخرى. أما في المطلب أخير ومهم أيضا مر في طيات أجوبة الشيخ عن الفاضل التوني في أقوال الاستصحاب. هنا كلكوا في نقطة مهمة ذكرها الشيخ، وهو أنه أنا أسألكم لماذا نشك في بقاء حكم كلي؟ يعني مثلا كانت تجب صلاة الجمعة في عهد الحضور، الآن لو شككنا في هذا الحكم فماذا يحتمل أن يكون منشأ هذا الشك؟ ليش أنا أشك؟ الآن شوية تأملوا، شنو يحتمل أن يكون منشأ هذا الشك؟ لماذا أصلا أنا أشك؟ أحسنتم، موضوع تغير. خو هذا الشك شك من جهة الرافع أو من جهة المقتضي؟ أحسنتم، تغير الموضوع، جيد ذكرت، يعني نحتمل تغير الموضوع، يعني حصل هناك تغيرات، أنه سابقا كان عهد الحضور الآن عهد الغيبة. هذه المفردة اللي تغيرت نحن نحتمل بأن هاي المفردة كانت لها دخل في موضوع وجوب صلاة الجمعة، لأنه شوفوا موضوع مو بس أعرض في خدمتكم صلاة الجمعة، لا، كل ما له تأثير في الحكم هو موضوع حسب هذا الاصطلاح الأصولي، كل ما له تأثير في الحكم. خب هذا الشك اللي لأجل تغير في الموضوع، يعني حصل هناك في التغيير، سابقا كان يجب إعطاء الخمس لأن الإمام كان حاضر، الآن الإمام غائب، أنا أحتمل بأنه ربما لأنه الإمام محاضر، شوفوا حصل تغيير، الموضوع تغير، فربما بعد الخمس لا يكون واجبا. هذا الشك شك في الرافع، يعني نشك في أنه جاء رافع لهذا الحكم، أو شك من جهة المقتضي، هذا شك من جهة المقتضي، شك من جهة المقتضي، لأنه لا نعلم أن وجوب صلاة الجمعة اقتضاء إيش قد كان، هل اقتضاء حتى لما بعد عصر الغيبة، وهكذا دليل الخمس. الشك في الموضوع شك في المقتضي، يعني مثلا شوفوا في مثال الماء الكور الذي تنجس بالتغير ثم زال تغيره من قبل نفسه، فشككنا في بقاء نجاسته، هنا هذا الشك شك في الرافع لو شك في المقتضي؟ شك في المقتضي. ليش؟ لأنه أنا ما أدري النجاسة، هذا حكم النجاسة، هاي النجاسة التي عرضت على هذا الماء هل كان بقابلية لأن تستمر حتى بعد زوال التغير أم لا؟ هذا حد إلى الوقت اللي مثلا إحمرار وحمرة الدم موجودة في الماء، أما بعد زوال الحمرة بعد شنو؟ ماكو نجاسة. فالشك في الموضوع دائما شك من جهة المقتضي. فدائما خلوا في ذهنكم منشأ الشك في بقاء الحكم الكلي، يبقى الحكم الكلي، ها مو الحكم الجزئي، انا كنت متوضي الان ما ادري نمت او لا، هذا ما يرتبط. دائما منشأ الشك في بقاء الحكم الكلي، انه في حكم كلي كان الان بعد موجود ذلك الحكم الكلي ام لا، دائما منشأ الشك هو ماذا؟ هو الشك من جهة مقتضي، إلا مورد واحد اللي شك من جهة الرافع، وهو شنو؟ وهو احتمال الناسخ. الرافع الوحيد للأحكام الكلية شنو هو؟ الناسخ. انتوا جيبوا رافع آخر، كل حكم، أي حكم كلي، أي حكم كلي، ناقضية الوضوء مطهرية، ناقضية عفوا ناقضية النوم مطهرية الوضوء، وجوب الصلاة، وجوب الخمس، حرمة الكذا، حرمة الخمس، جيبوا الرافع لهذا، ما له رافع، رافع ماله، لا رافع لهذه الأحكام. مثلا شوفوا الآن ربما مثلا واحد يقول لأنه الآن ما دام هو كثر اختلاط كثير من المسلمين مثلا بأهل الكتاب، فضمنان على نجاستهم بغير أهل الكتاب. مثلا هواي من المسلمين ذهبوا إلى الصين مثلا بغير أهل الكتاب، فنحن نحتمل بأن النجاسة اللي كان حكم كلي نجاسة الكفار غير أهل الكتاب، أهل الكتاب أكو احتمال الطهارة فيهم، أما هذول لا، نجاستهم شنو؟ مو لهذا الزمان، حصل تغيير، اختلاط صار، سابقا ما كان اختلاط، شوفوا هذا تغيير في الموضوع. الآن عندما الأئمة حكموا بالنجاسة ما كانوا مختلطين معنا، أما الآن حصل الاختلاط. خو هذا الشك من جهة الرافع، مو لا، الحكم موجود، شيء لم يرفعه، أنا من جهة المقتضي، هل هذا الحكم الاقتضاء وقابلية الاستمرار أم لا؟ اقتضاء إلى هنا مو أكثر من ذلك. أما إذا كان نعلم بأنه إذا كان الحكم في قابلية الاستمرار، قطعاً هذا قطعاً هذا الاختلاط لا يرفع ذلك الحكم، مرافع لذلك الحكم. فالشك في بقاء الحكم الكلي دائماً يكون ناشئا من ماذا؟ يكون ناشئا من الشك في المقتضي، أنه ذلك الحكم كان فيه قابلية الاستمرار أم لا. نعم هناك مورد واحد اللي الشك في بقاء الحكم الكلي يكون مستندا إلى الرافع، وهو الشك احتمال الناس، لأنه الناسخ مو قضية قابلية، لأنه شوفوا الناس يعني هذا الحكم كان له استمرار، هذا الحكم كان في قابلية لا يستمر، الناسخ يأتي ويرفع ذلك ينسخه، ولا قابلية الاستمرار في الحكم كان موجودة. يعني التوجه إلى بيت المقدس للصلاة كان في هذا الحكم قابلية لا يستمر إلى يوم القيامة لولا الناسخ الذي حدث وطرح. هذا خلوه في ذهنكم. احنا الان كلامنا هاي المقدمة زين اتضحت، الان نأتي الى ما نحن فيه. كلامنا هنا في وان كان من باب الظن في استصحاب حكم كلي شك في بقائه، صحيح؟ في استصحابه حكم كلي شك في بقاء. والشيخ رحمه الله يقول أنه لا يحصل الظن ببقاء ذلك الحكم الكلي هنا. الآن نأتي وهي المقدمة نطبقها على ما نحن فيه. الشك في ما نحن فيه في بقاء وجوب الاعتقاد بنبوة عيسى بعد ظهور مدع جديد نحتمله صدقه، لأنه إذا نعلم صدقه خلاص لا نحتمله صدقه. هذا الشك قلنا هذا الشك راجع إلى الشك في الموضوع، يعني لا نعلم أن نبوة عيسى هل لها استمرار؟ عدم ظهور المدعي الجديد هذا مقيد بهذا أم لا إلى يوم القيامة؟ فالموضوع أكو به نقاط غامضة، نقاط مبهمة، لذا يحصل الشك في الحكم، فالشك في الحكم لأجل الشك في الموضوع. خو هذا الشك من يا جهة؟ من جهة المقتضي أو الرافع؟ هذا الشك من جهة المقتضي، لأنه أنا لا أعلم هاي نبوة عيسى إيش قد قابلية الاستمرار، وهكذا وجوب الاعتقاد بنبوته بعد قابلية إيش قد كانت، هل قابلية إلى ظهور هذا المدعي الجديد أم لا قابلية وقابلية مستمرة. الشك في وجوب الاعتقاد في الزمان الثاني من جهة مقتضي، إلى هنا اتضح الشك من جهة المقتضي، لأنه لا رافع إلا قضية الناس. إذا صار الشك من جهة المقتضي، خب إحنا نبدأ نتكلم على الاستصحاب الذي هو من باب العقل والظن. فايش وقت انا اقدر استصحب هذا الاستصحاب؟ متى يجري؟ اذا يكون لي ظن بالبقاء. اذا عندي ظن بالبقاء هذا الاستصحاب يجري، اذا ما عندي ظن بالبقاء هذا الاستصحاب لا يجري. بعد واضح؟ اذا كان بقاء ذلك المستصحب مظنونا يستصحب. اكو هنا في النقطه مهمه، وهو انه الى ما ذكر الى يعني اللي ذكرناه الى هنا هو ما ذكره الشيخ رحمه الله في مجلس درسه، اما من هنا لا، هذا بعض كلمات تلامذة الشيخ. ربما انا شيخهم كان عنده هذا الكلام بس انا ما اذكر. سؤال خليش فيما نحن فيه شنو صار؟ كان اكو هناك حكم صحيح في الزمان الثاني، نشك في ذلك الحكم. ليش نشك في ذلك الحكم؟ للتغير في بعض الامور اللي نحتمل مدخليه هذه الامور في الموضوع، يعني بعباره اخرى لا احرز بقاء الموضوع. نحتمل تغير بعض الامور في الموضوع، نقول لا نحرز بقاء الموضوع، لا حصل في التغير فالشك في الحكم لأجل ذلك التغير اللي حاصل في الموضوع، ولو الموضوع واحد عرفيه الشكل، والموضوع واحد عرفيه ولكن حصل هناك بعض التغير. قلت مثلا أنه ظهور مدعي جديد، هذا تغير في الموضوع. نبوة عيسى كان يجب الاعتقاد بها قبل ظهور مدعي جديد، بعد ظهور مدعي جديد هل لا يزال يجب الاعتقاد بها؟ وما دام أن الشك في الحكم من جهة الموضوع، يعني من جهة شنو؟ يعني من جهة المقتضية، نقول بأنه الشك عفوا الظن بالبقاء لا يكون إلا لو كان الشك في البقاء، شوفوا لا يحصل ظن بالبقاء بسبب الاستصحاب، إلا لو كان الشك في البقاء من جهة احتمال الرافع. أما لو كان الشك من جهة المقتضي فلا يظن العقل بالبقاء. وما نحن فيه الشك من جهة المقتضي، لذا الظن غير حاصل. اما بيان ذلك هذا حاصل ساعات من المطالعة، يعني مطالب دقيقة يحتاج الى دقة واستماع. أما بيان ذلك أنه سابقا ذكرنا الوجود بحاجة إلى علة الوجود، فلا يظن بالوجود إلا لو ظننا بعلته، يعني لازم نظن بوجود علة الوجود حتى نظن بالوجود. يعني مثلا وجود الحرارة معلول للنار، فلازم أنا أظن بوجود النار في هذه الغرفة حتى أظن بوجود الحرارة. أما العدم معلول لماذا؟ العدم إلى علة، لكن علة شنو؟ علة عدم وعلة الوجود. عدم الحرارة في هذه الغرفة شنو دليله؟ أحسنتم، عدم وعلة الحرارة. فعلة العدم عدم علة الوجود. إذا كان الأمر كذلك، عندما يكون الشك من جهة الرافع، يعني أنا أحرزت المقتضي، أنا أدري بأنه المقتضي موجود لكن أحتمل الرافع. الرافع هل تعلم به؟ لا تعلم بوجوده. فما دام لا تعلم بوجوده، ما دام وجوده مو معلوم فعدمه مظنون، عدمه مظنون ما دام لا تعلم بوجوده فتظن بعدمه. ما دام تظن بعدمه بالنتيجة المقتضي هو قطعا موجود، المانع مظنون العدم، فالمقتضى والمعلول والمسبب شنو يكون؟ يكون مع المظنون البقاء، مظنون الوجود في الزمان الثاني أيضا. أما إذا كان الشك من جهة المقتضي، يعني أصلا من جهة المقتضي عن شنو؟ يعني علة الوجود أنا ما أدري موجودة لو ما موجودة، أنا عندي شك في شنو؟ في علة الوجود. مع الشك في علة الوجود لا يظن بالوجود بل يظن بالعدم. أنا أقرأ هاي الحاشية شوفوا. والاستصحاب لا يفيد الظن في غيره. احنا الان كلامنا وان كان مبالغا في الاستصحاب الظني بعد في غير موارد الشك في الرافع. وربما وجهه ان الوجود هو المحتاج الى العله دون العدم، فانه يكفي في الظن بالعدم عدم ثبوت عله الوجود. يكفي في الظن بالعدم شنو؟ أنه علة الوجود لم تثبت. يعني أنا أظن بعدم الحرارة في هذه الغرفة. لماذا؟ لأن وجود النار، النار علة وجود الحرارة لم يثبت. فإن علة العدم هو عدم علة الوجود. ما دام لم نحرز الحرارة فيعني أنا لم أحرز الحرارة، يعني أظن بعدم النار، عدم النار علته عدم الحرارة، فأظن بعدم الحرارة. فمع الشك في الرافع بعد إحراز مقتضي الوجود يكفي في الظن بعدم الرافع عدم ثبوت علة وجود الرافع، وهذا ينتج العكس مع الشك في المقتضي، حيث أنه مع عدم إحراز علة البقاء يظن بعدمه. الآن نجيب نطبق هذا المثال في قضية الشمعة. شوفوا، فد مرة أنا أضأت شمعة في هذه الغرفة أكو باقتضاء لأن تبقى سنة. سلام عليكم. أنا بعد يوم أشك بأنه الشمعة لا تزال مضاءة مشتعلة أم لا. ليش؟ أنه أحتمل بأنه هبة الرياح مثلا، هبة الرياح جاء المانع، فإهنا أنا أظن بالبقاء. لماذا؟ لأنه مقتضي موجود، الشك من جهة المانع، المانع أمر وجودي بعد هبوب الرياح. خو أنا لا أعلم، لا أعلم وجود المانع، فما دام لا أعلم وجوده أظن بعدمه. المقتضي موجود وأظن بعدم المانع، فأظن بالنتيجة أظن بشنو؟ صعيفه الظن. ما دام أنه أعلم أن المقتضي موجود وأظن بعدم المانع، صحيح؟ أظن بعدم المانع، النتيجة أنه أظن ببقاء الشمعة مضاءة. أما إذا أضأت شمعة أعلم أن هاي الشمعة إلى ساعتين قطعا تبقى مضاءة، أما بعد ساعتين وأدري بعد 11 ساعة قطعا شنو؟ تنطفئ، تموع وتنتهي. أما من ساعتين إلى 10 ساعات في هاي الفترة أنا عندي شك وأسألك الآن 9:00 أقول هل الشمعة لا تزال مضاءة؟ أقول ما أدري. أقول ليش ما تدري؟ تقول لأنه أصلا ما أدري هاي الشمعة أكو بيها اقتضاء. هنا شوفوا أصل الوجود، وجود الشمعة مضاءة شنو؟ ما معلوم، فيظن بعدم، بخلاف هناك أصل وجود الشمعة مضاءة، المقتضي له، المقتضي لهاي القضية كان المقتضي للوجود كان معلوما، كان نحتمل المانع، خم مانع أظن بعدمه. أما أنا هنا أصل الوجود مشكوك عندي، أصل الوجود بعد الساعتين شنو؟ مشكوك عندي. أصل الوجود بعد الساعتين احتمال، ما دام احتمال قلنا، ما دام لا تعلم الوجود تظنه بالعدم، ولو هذا شوي أكون مسامحة في تعبيراتها، ولكن هذا لتوضيح الفكرة. خب هذا الآن نجي هنا، فشنو صار فيما نحن فيه؟ شوفوا، فيما نحن فيه الشك في بقاء الحكم الكلي وهو وجوب الاعتقاد، لأنه كان متأثرا من تغيرا في الموضوع. هذا الشك كان من جهة المقتضي، والعقل لا يظن بالبقاء لو كان الشك من جهة المقتضي. شوفوا بل الظن غير حاصل. يمكن ثلاث بيانات ذكرنا ليش الظن غير حاصل فيما كان المستصحب من العقائد الثابتة بالعقل أو النقل القطعي سندا ودلالة. خب ليش الظن غير حاصل؟ لأن الشك في وجوب الاعتقاد في الزمان الثاني إنما ينشأ من تغير بعض ما يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في المستصحاب. مثلا وجودا عيسى كان له وصي، كان له وصي، وصي عيسى شمعون، شمعون صفى بعد اللي ربما جد السيد نرجس مو شكل ربما له. احتملنا بأنه بعد وفاة النبي وجوب الاعتقاد بنبوته شنو يقول مقيد بوجود وصي مات وصيه، أو احتملنا بأن الاعتقاد بنبوته مقيد بحياته، هو المات، هو النبي مات، شو بأمر وجودي أو عدمي. احتملنا بأن وجوب الاعتقاد بنبوته وأصل نبوته مقيد بعدم ظهوره نبي جديد، خلاص فد واحد طلع اللي نحتمل بأنه نبي صادق قلنا شك بعد مع تلك المقدمة اللي ذكرناها، لأنه ليش هنا شلون نشك إذا هذا حكم عقلي كيف نشك أو عدما في المستصحب، يعني في موضوع المستصحب، لأنه المستصحب هنا شنو هو؟ وجوب الاعتقاد. أنا ليش دا أشك في وجوب الاعتقاد؟ لأنه دا أشك في بعض، أكو إجمال في هاي النبوة، هاي النبوات عيسى كانت ثابتة، ولكن الآن حصل في شيء، في شيء وجودي كان حياة عيسى، عيسى فرضا أكو عيسى له موسى متوفي أو حضور عيسى، عيسى كان حاضرا كان نبي، شو ربما عندما رفع على سام عليكم النبي، شوف في شيء وجودي تغير أو أم عدمي، أنه ليكون هناك مدعي جديد، ظهر مدعي جديد، فالموضوع يكون مشكوك، الحكم يكون مشكوك. وهذا الشك من جهة المقتضي، يعني ما أدري، يعني شنو شوفوا من جهة المقتضي، من جهة القابلية، أنا ما أدري قابلية نبوة عيسى إلى يوم القيامة أو لا، أصلا قابلية إلى 500 سنة عندما ظهر النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. هذا النعم بعد خلونا لأنه اليوم البحث شوي كان دقيق وعميق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.